الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا وللوالديه ولجميع الحاضرين. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في باب القسم بين الزوجات. وهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في هبة المرأة يومها لضرتها. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي والبيهقي من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك. وأخرجه أيضا في كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بمكة، وتوفيت سنة 54 على الأشهر. وهبت يومها لعائشة، معنى أنها رضيت عن قسمها وجعلته لعائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قد ورد مفسرا أن سودة رضي الله تعالى عنها لما كبرت وأسنت خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت يومها لعائشة. قال: وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، بمعنى أن المرأة تخشى ذلك، بمعنى أن يتركها الرجل أو يطلقها ويرغب عنها فتتصالح وإياه على شيء من حقوقها، فلا بأس في أن تتنازل عن القسم أو أن تنازل عن شيء من حقها ترضية لهذا الزوج لتبقى معه أو لتبقى في بيتها أو على أولادها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وهكذا صنعت سودة رضي الله تعالى عنها لما خشيت. ولا يقال إن هذا من الظلم للمرأة أو القهر لها، فحاشى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من أجل أن الحق للزوج، يطلق من شاء ويبقي من شاء. فإذا رغب الزوج الرجل عن المرأة، وقد تكون النفس عافت هذه المرأة، فلها أن تصالح على شيء من حقوقها لتبقى معه، تبقى معه فلا بأس. فهذا الحديث يقول العلماء دليل على أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في القسم، لكن هذا مشروط برضاها، بمعنى أنه لا يجوز للزوج أن يقهرها على ذلك أو يؤذيها حتى تتنازل أو يسيء عشرتها أو يظلمها، فهذا لا يجوز، فلا بد من أن ترضى بهذا. وتنازل المرأة في القسم إما أن يكون لضرة محددة ومعينة، كما تنازلت سودة لعائشة رضي الله عنها لأن أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، أو أن تتنازل عن هذا الحق للزوج، قالوا فيضعه الزوج حيث شاء، إما أن يجعله بين بقية الزوجات وإما أن يخص به من شاء منهن، فالخيار له في هذا، خيار له في هذا. قالوا فإذا تنازلت هذه المرأة عن قسمها قسم للبواقي فقط، وهل هذا التنازل من باب الهبة أو من باب الصلح؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلم يرى أن هذا من باب الهبة لظاهر النص، وهبت يومها لعائشة، والقول الثاني أن هذا من باب الصلح بينها وبين زوجها، فهما قد تصالحا على هذا الشرط أنه لا قسم لها أو أن يومها لفلانة من زوجاته، وهذا ما دل عليه ظاهر الآية، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وتبعا لذلك اختلف أهل العلم هل يجوز للمرأة التي تنازلت عن يومها أو عن قسمها أن ترجع في ذلك، فالذين قالوا بأنه هبة قالوا لها الرجوع، قالوا لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والأيام تتجدد، فالأيام المستقبلة لم تقبض، فلها أن ترجع، تقول أنا بدلي الرجوع عن ذلك وأريد أن تقسم لي كما تقسم لنسائك. والذين قالوا بأنه صلح قالوا لا يجوز لها أن ترجع، قالوا لأنها تمت المصالحة بينها وبين زوجها على هذا الشرط. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخنا العثيمين أنه ليس لها أن ترجع، بل قالوا حتى، أو قال بعض أهل العلم حتى على القول بأنه هبة فإن الهبة تلزم ولو لم تقبض على قول، قد رجحه جملة من أهل التحقيق، وأنه لا ينبغي العود في الهبة ولو لم تقبض. فبكل حال أنه ليس للزوجة أن ترجع في ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
هذا متعلق بمسألة الدخول على المرأة في غير نوبتها، والحديث الأول أخرجه أبو داود وأحمد كما قال المؤلف، وأخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا هو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. هذا الحديث في إسناده ضعف من جهة عبد الرحمن بن أبي الزناد، فأكثر أهل التحقيق على ضعفه، لكن من قوى حاله أو قوى هذا الحديث قالوا من جهة أنه يرويه عن هشام ابن عروة وهو من أثبت الناس فيه، وهو من أثبت الناس فيه. لكن عبد الرحمن في هذا الحديث قد اختلف عليه، فقد رواه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر عائشة، ولكن الحديث يتقوى بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن، فهو بمعناه من حيث الجملة. وحديث عائشة أخرجه الجماعة، المؤلف رحمه الله اقتصر على مسلم مع أنه في البخاري، وأخرجه أحمد والدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طرق متعددة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وهو الحديث الطويل في قصة أكل المغافير أو أكل النبي صلى الله عليه وسلم أو شرب النبي صلى الله عليه وسلم للعسل عند حفصة. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 7 مواضع من الصحيح، أخرجه في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، وفي النكاح باب دخول الرجل على نسائه في اليوم، وهذا هو الموافق لموضوع الحديث، أخرجه في كتاب الأطعمة وفي الأشربة وفي الطب وفي الحيل. والحديث يدل على أن الزوج له أن يدخل على غير صاحبة النوبة ممن هو عندها، لكن الواجب أن يعدل في هذا، فلا يدخل على بعضهن دون بعض، ولا يدخل في نوبة واحدة دون الأخرى، فكما دخل في نوبة الأولى يدخل في نوبة الثانية، دخل في نوبة الثالثة يدخل في نوبة الرابعة والعكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه من غير تفريق. كذلك هذا الحديث يدل على أنه يجب العدل بين النساء في هذا، مع أن عماد القسم هو الليل، لكن يجب العدل حتى في مجرد الدخول والمسيس ونحو ذلك، لأن هذا هو الذي يحصل به توفية الحق لكل واحدة منهن، ويحصل به البراءة من حق كل واحدة منهن ألا تتعلق به، فيكون قد أدى لها كما أدى لغيرها. كذلك هذا الدخول قال العلماء القول الراجح أنه يجوز ولو من غير حاجة، خلافا للحنابلة، فالجمهور يرون أن ذلك جائز، ولو من غير حاجة، فيمر على البيوت وعلى الزوجات، نعم، للحديث إليهم، لتفقدهم، لتفقد الأولاد، إلى غير ذلك من المصالح التي يحتاجها. ليس بالضرورة أن يكون هناك حاجة ملحة تستدعي أن يحضر إلى البيت الفلاني أو إلى بيت الأولى وهو عند الثانية، لا، لكن شرط ذلك كما قال العلماء أن يعدل في هذا، فلا يدخل على واحدة دون الأخرى، أو يدخل على بعضهن دون بعض، أو يتعمد الدخول في نوبة واحدة منهن دون غيرها، كل هذا من الظلم. قال والدخول على غير صاحبة النوبة له أحوال، الحال الأولى أن يدخل لقضاء حاجة أو لضرورة بالليل، فهذا لا حرج فيه ما دام لحاجة أو ضرورة ولو كان بالليل فلا حرج. لكن يجب عليه العدل، كيف يكون العدل في هذا؟ قالوا لا يلبي حاجة البيت الأول أو الثاني، وإذا استدعي لحاجة البيت الثالث ربما أناب غيره بها، ولا فما كما دخلت في بالليل إلى هذا البيت لحاجة أو لضرورة فتعدل في ذلك في بقية البيوت، ولا حرج عليه في هذا الدخول. قال ولا يجب عليه القضاء في أن يقضي لصاحبة النوبة، يقضي لصاحبة النوبة، إلا أنهم قالوا لو ترتب على ذلك تفويت كل الليل عليها فإنه يقضي. كان يكون استصرخ على بيت من البيوت لضرورة فبقي فيه حتى الصباح، كان يكون لمرض أو حرق أو نحو ذلك، نعم، من الأشياء التي تستدعي بقاءه، فإنه يقضي لصاحب تلك النوبة. الثاني أن يدخل نهارا لحاجة أو ضرورة، فهذا جائز من باب أولى، هذا جائز من باب أولى، لأنه إذا جاز ذلك بالليل فهو في النهار أولى. الثالث أن يدخل بالنهار لا لحاجة ولا لضرورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، فهذا أيضا لا بأس به، لكن كما قلنا شرطه العدل في أن يعدل بينهن في هذا الدخول. الرابع أن يدخل على غير صاحبة النوبة ويجامعها، فهذا قال أهل العلم لا يجوز، لا ليلا ولا نهارا، ولو فعل فإنه يقضي ذلك لصاحبة النوبة. الحال الخامسة أن يدخل على غيرها، على غير صاحبة النوبة، للاستمتاع من غير جماع، فهذا لا بأس به، ويدل على هذا حديث عائشة الأول، يستمتع بهن من غير مسيس، من غير جماع، لكن يجب العدل في هذا. فيدخل عليهن جميعا ولا يخص بهذا الدخول واحدة منهن دون الأخرى. وعلى هذا سيخرج الزوج من بيت صاحبة النوبة في هذه الأحوال، ولهذا قالوا، وهذه مسألة أخرى، ما حكم خروج الرجل عن المرأة في نوبتها ولو لم يذهب إلى زوجة أخرى؟ ما حكم ذلك؟ قالوا هذا له أحوال، حكم خروج الزوج في نوبة الزوجة خارج البيت ولو لم يذهب، نعم، إلى زوجة أخرى، الذهاب إلى زوجة أخرى في الأحوال السابقة. قال الحال الأولى أن يخرج عنها رغبة، نعم، عنها، أو أن يخرج عن بيتها رغبة عنها وتفويتا لحقها، فيتعمد الخروج في البيت في نوبة الثانية ولا نوبة الثالثة ولا نوبة الأولى، فيبقى مثلا مع أصحابه أو ينام خارج البيت، نعم، عند صديق أو عند قريب ونحو ذلك، تعمدا من أجل ماذا؟ من أجل تفويت حق هذه المرأة من غير بأس، يعني لا تكون ناشزا أو عاصية فهذا لا يجوز، ويجب عليه أن يقضي لها تلك الليلة. الحالة الثانية أن يكون خروجه من بيت هذه المرأة لعذر وبالليل، أن يكون معذورا، موعد سابق، غرض، زيارة مريض، الحوارض كثيرة، فخرج من البيت بالليل لعذر فهذا لا بأس به. قال العلماء ولو طال، يعني كان يكون تأخر بالليل، لكن لو فوت حقها كاملا بمعنى أنه بقي خارج البيت حتى الصباح فإنه يقضيه لها ولو كان لعذر. الحال الثالثة أن يخرج نهارا من البيت فهذا لا حرج فيه، بل هو كالإجماع، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن عنده أكثر من زوجة يخرج لمصالحه للبيع والشراء، فالنهار وقت سعي فهذا لا حرج فيه، إلا لو خرج على سبيل المضارة، يعني غيرها من الزوجات يمكث عندها ما بين الظهر والعصر مثلا، لكن هي في نوبتها لا يمكث عندها، تفويتا لهذا الحق نقول لا يجوز حتى ولو كان نهارا، لكن مجرد الخروج في النهار مجرد المصالح والوظائف والبيع والشراء والسعي في مناكب الأرض هذا لا حرج فيه. مما يتعلق بذلك أو بهذا مكان القسم، وهذا مما يستشكل ويسأل عنه. قال الجمهور إن الأولى أن يفرد كل واحدة منهن ببيت، هذا مكان القسم، فيفرد كل واحدة من الزوجات بمسكن مستقل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل لكل واحدة من زوجاته حجرة، ما ولم يجمع نعم أكثر من واحدة في حجرة واحدة مع قلة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل له أن يجمعهن في بيت واحد؟ قالوا لا يجوز إلا برضاهن، برضا المرأة، فلو لم ترضى أن تسكن مع زوجته الأخرى فلا تلزم بذلك، ولا يجوز له أن يقهرها على هذا، وهذا ربما فعله بعض الأزواج، قل هذا لا يجوز، قالوا لأن هذا غاية ما يكون من المضارة لهذه المرأة، ولا ضرر ولا ضرار، فهذه المرأة لا تقوى لشدة غيرتها، وأيضا لتريد لما تريد من الاستقلال بحياتها أن تعيش مع ضرتها. لكن لو رضينا فلا بأس أن يجمعهن في بيت واحد، لكن قال العلماء لا يجوز أن يجمعهن في فراش واحد. أن يجمعهن في فراش واحد للاستمتاع، لأن هذا يترتب عليه كشف عورات وهذا لا يجوز. لو استقل الرجل ببيت أو بفراش واحد وكل صاحبة نوبة تأتي إليه فلا بأس هذا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق بمسألة القسم في حال المرض. فكما يجب القسم في حال الصحة، يجب في حال المرض على حد سواء. وهذا الحديث هو الحديث المشهور في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بنفسه وأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم من طريق هشام العروة عن أبيه عن عائشة. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 15 موضعا من الصحيح. منها في كتاب النكاح: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. هذا الحديث دليل على أنه كما يجب القسم في حال الصحة فإنه يجب في حال المرض على حد سواء ولا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ قال استبطاء ليوم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم القسم ويذهب إلى بيتها. فلما رأينا ذلك رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وعلمنا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يمرض في بيت عائشة، أذن بهذا. وفي بعض الأحاديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت منهن الإذن بهذا، في أن يأذن في أن يمرض في بيت عائشة، أولا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا الحب كما قلنا ميل قلبي لا يملكه الإنسان في أن يفضل بعض زوجاته على بعض في الحب، وأيضا أن عائشة أقوم نسائه به من جهة أنها شابة، فتقوى على ما لا يقوى عليه غيرها من مباشرة المريض والعناية به والقيام بحاله. فلهذا أذن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بهذا. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى توفي بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام. والمرض لا يسقط القسم، قالوا من جهة أنه ليس المقصود بالقسم الجماع فقط، بل حتى الإيناس والبقاء في البيت هذا حق. إذا أذن بذلك فهن قد نتنزلن عن حقهن، لكن قالوا لا يلزم الزوج بهذا الإذن، بمعنى لو قلنا نريد أن تكون في بيت فلانة، قال لا أنا أريد أن أقسم حتى في حال المرض، فهذا هو الأصل. أو أن يأذن أن يمرض في بيتي امرأة منهن وهو لا يرغب بذلك، فله أن يرفض هذا، فلا بد من رضاه. لو لم يأذن قالوا لا نرضى، ويترتب على عدم رضاهن مشقة عليه، قالوا يقرع بينهن. فالتي تخرج لها القرعة يكون عندها. لكن لو خرجت القرعة لمن لا يرغب البقاء عندها فله إما أن يعيد القرعة أو أن يترك ذلك فيمرض عند كل واحد. أو خرجت القرعة على من لم على من لا تمكنها خدمته في حال مرض، كانت تكون هي مريضة فلا تقوم بحاله، أو أن تكون معيلة ذات عيال فالبيت فيه يعني من الصخب ونعم الأصوات والإزعاج ما لا يناسب حاله، نعم فإنه لا يقبل هذا فيعيد القرعة من جديد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه.
هذا الحديث أيضا في العدل في حال السفر، فكما يعدل بين نسائه حضرا فيعدل بينهن حتى في السفر. وهذا الحديث حديث عائشة هو الحديث المشهور في قصة الإفك، وهو حديث طويل، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع متعددة وكثيرة. وأخرجه الجماعة وغيرهم من طريق الزهري عن جماعة، رواه عن ابن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة في قصة الإفك. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني أيتهن تسافر معه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا الحديث دليل على أنه يجب أن يفعل الزوج ذلك بنسائه، فإذا أراد سفرا فإنه يقرع بينهن. وهذا فيما إذا أراد أن يسافر بأهله، أما إذا أراد أن يسافر وحده فلا يسافر. وأراد أن يسافر بواحدة دون البقية، لكن لو أراد السفر بهن جميعا فلا بأس، فلا يحتاج إلى قرعة، يخرج بهن جميعا. لكن إذا أراد أن يخرج بواحدة منهن فإنه يجب أن يقرع بينهن في هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز له أن يخص واحدة بالخروج دون غيرها، فهذا هو الواجب عليه في قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله تعالى، أنه قال نعم يخرج بمن شاء، يختار أي واحد منهن يخرج بها إلى سفر ولو تكرر ذلك، لكن هذا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو أن يعدل بينهن في هذا كما يعدل في الحضر. لو قسم بينهن ذلك لا سيما إذا كان رجلا مسفارا كثير الأسفار، في أن تكون هذه المرة والتي تليها المرة الأخرى، أو هذه السنة والأخرى السنة القادمة أو الشهر القادم، الواجب هو العدل وعدم التخصيص بلا مخصص أو تفضيل إحداهن بغير موجب. فإذا رضينا بهذا فلا بأس. قالوا أيضا أن القرعة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة موجبة، بمعنى أنها إذا قرعت ليس لها المطالبة، لأن القرعة خرجت لغيرها وغير موجبة للرجل. فلو خرجت قرعة واحدة منهن فهذا غير ملزم له، له أن يسافر ويترك الجميع، ليس بهذا. إذا سافر بالواحدة بعد أن قرعت صواحبها أو صاحباتها، هل يقضي لهن أو لا يقضي لهن؟ ذهب بعض العلم لأنه يقضي لهن إذا رجع، لأن هذه فضل في السفر معه. والقول الثاني أنه لا يقضي لهن، وهذا هو الظاهر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لو كان يقضي لهن لنقل هذا. كما أنهم قالوا قد تكون المرأة التي خرجت لها القرعة كما يقال ليست بأحسن حالا منهن، فالسفر فيه كلفة فيه مشقة، وقد تكون لا ترغب المكان والوجهة التي سيذهب إليها الزوج، وقد يكون الزوج صاحب يعني أحوال لابد من الرعاية فيها والخدمة بها، فعليها كلفة ومشقة في صحبته. كذلك قال العلماء إذا أراد سفرا آخر فإنه يجب أن يقرع مرة أخرى، فهو سافر هذا الأسبوع يجعل بينهن قرعة، يريد أن يسافر الأسبوع القادم يقرع بينهن أيضا، يسافر الأسبوع الثالث يقرع بينهن. لكن إذا أراد أن يجزي القرعة مرة أخرى هل يخرج صاحبة القرعة الأولى أم لا؟ يعني التي قرعت وخرجت. القول الأول أنه لا يخرجها فيقرع، عنده أربع نسوة يقرع بين أربع نسوة في السفر الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، لا فرق. والقول الثاني هو قول الشافعي أنه إذا أراد أن يقرع مرة أخرى فإنه يخرج التي سافرت معه في السفرة الأولى، فتكون القرعة بين الثلاث. تكون القرعة بين الثلاث، وظاهر الحديث يدل على الأول، يدل على الأول. إذا خرجت قرعة واحدة منهن وهي لا ترغب بالسفر، فله إجبارها، فلا يشترط رضاها في هذا، أو له أن يطاوع هذا الرفض منها ويعيد القرعة، ويعيد القرعة. كذلك هذا الحديث دليل على القول بمشروعية القرعة، وهو الاستهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهموا عليه لاستهموا، ويطرح السهام من الذي يخرج، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن ففي قصة زكريا ويونس، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو عبيد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، زكريا ويونس ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأحاديث في القرآن كثيرة، فالقول بمقتضاها هو العدل، لكن قال العلماء القرعة تكون عند التشاح مع التساوي في الاستحقاق، فلا لم يوجد مشاحة فلا قرعة، تنازل من طرف لطرف آخر فلا بأس، رضينا كل الزوجات أن تخرج معك فلانة لا يحتاج قرعة. وقال عند تساوي الاستحقاق، لكن لو فضل بعض على بعض فلا قرعة. بل قال العلماء القرعة في المبيعات إذا فضل بعضها على بعض فإن هذا يكون من باب الميسر لا يجوز. كيف هذا؟ يقسم مثلا المال قسمة غير متساوية، يقول نحن قسمنا مثلا هذا التمر أو هذا العنب قسمين، لكن القسم الأول مثلا 70 كيلو والثاني 65، قل اقتنع، قل هذا ما يجوز لأنه لا يوجد التساوي، لأن صاحب 65 أو 60 كيلو هذا غارم والأول غانم، هذا هو الميسر ما يجوز. فهذا معنى قول العلماء بأن القرعة تكون عند التشاح مع الاستحقاق أو مع التساوي في الاستحقاق. يقول ابن العربي فائدة القرعة استخراج الحكم الخفي عند التشاح ولا تجري مع التراضي، ولا تجري مع التراضي، إذا وجد التراضي فلا قرعة. نعم. مما يتعلق بهذا، وهذا مما يحصل التنبيه عليه والتأكيد عليه لا سيما في هذا الوقت، أنهم قالوا ينبغي للرجل ألا يسافر إلا بأهله، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا خرج بإحدى نسائه، وإذا كان هذا في ذلك الوقت وفي حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، لا سيما ممن يذهب إلى أماكن الفتن والبلاء والشر، فذهابه بأهله لا شك أنه أحفظ لدينه وأحفظ لعرضه وأغض لبصره وأدفع لكثير من الشرور، وهذا مع تمام الحاجة للسفر إلى تلك الأماكن. نسأل الله العصمة من البلاء والفتن. نعم.
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، رواه البخاري.
هذا الحديث في النهي عن ضرب الزوجة أو المبالغة في ضرب الزوجة، والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، أخرجه أحمد والدارمي بن حبان والبيهقي طريق هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث فرد له في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم، وفي رواية لعله يجامعها أو قال يضاجعها من آخر يومه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 3 مواضع، منها في كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء. هذا الحديث دليل على إباحة ضرب الزوجة، لكن يكون ضربا غير مبرح تأديبا لها، ودل على هذا القرآن كما قال تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فيكون ضربا غير مبرح. قدر مفسرا عن بعض السلف أن يضرب بالأراك، يعني بالسواك ونحو ذلك، ضربا يسيرا مراده التأديب لا التعذيب، التأديب لا التعذيب. كذلك هذا الحديث دليل على النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة والقسوة والشدة في هذا، في أن يضرب ضربا مبرحا أو يضرب في موضع لا يجوز الضرب فيه كالوجه، فضلا والعياذ بالله عن أن يجرح أو يكسر عظما أو سنا أو ينزل عيبا بالمرأة بشدة الضرب كما قد يفعله السفهاء أو بعض السفهاء، هذا لا يجوز هذا. وكيف يفعل هذا بامرأة ضعيفة مسكينة لا حول ولا طول ولا جهد لها إلا بالله تبارك وتعالى؟ هي عوان عندكم كما قال النبي عليه السلام، أسيرة وضعيفة، ولا يليق هذا الضرب وهذا الإذى في من هي زوجة لك وسكن لك، أم لأولادك، صانعة لطعامك، قائمة على شأنك، كيف تفعل هذا؟ ولذا الكمل من الرجال وأصحاب المروءات والعقل والنهى يأنفون من ذلك تمام الأنفة حتى في اليسير. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يضرب بيده شيئا، لا خادما ولا امرأة ولا دابة ولا. كذلك هذا الحديث دليل على أن العبد ينبغي له أن يفكر بمآلات الأمور، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجلد امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر يومه. طيب، مآل هذا الأمر في من ضربت، هذا يسيء إلى النفوس وينفر الطباع، بينما أنت تريد المضاجعة ستنفر منك ولا ترغب بذلك ولا تزال تتذكر تلك الإساءة وهذا الضرب والإيذاء. ولذا كانت الحكمة في أن المرأة تضرب بما يؤدبها ضربا يسيرا غير مبرح، على أن الأفضل والأكمل هو عدم ذلك، ما أمكن دفع هذا فهو أولى. ولذا النبي الله تبارك وتعالى جعل قبل الضرب العظة والهجر في أن تعظ هذه المرأة بالحق الذي عليها وما ينبغي، فإن لم فاهجر، تهجر في المضجع. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى له أثر عظيم في تأديب المرأة، إن لم يجد ذلك فالضرب، فهو آخر العلاج، لأنه يبقى من ذلك المنافرة، أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها حتى يفرق بينهما إذا لم تعذر الصلح بينهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: إذا كانت القرعة غير موجبة للرجل فما الفائدة منها؟ العدل، الفائدة إقامة العدل، كنا نقرع بينكن لكن ليس لي رغبة أن يسافر واحدة منكن، أو بدالي أن لا أسافر بواحدة منكن فيسافر لوحده. إذا كان سيعمل القرعة حتى تخرج التي يرغب بالسفر معها، إذا كان على سبيل ذلك لتفويت حق بقية الحقوق الأخريات فلا، هذا تحايل، هذا في كرر القرعة 4-5 مرات حتى تخرج التي يريد، لا، قرعة مرة واحدة. على قول هم يرون هذا حجتهم، من يرى هم يرون حجة المانع يقولون هذا أنه ليس من الكرم وأيضا مثل السوء أن يعود الإنسان في هبته. والقول الثاني أنه صلح، وهذا أقوى، قل بأنه صلح أقوى، ليس لها أن تعود، لأن إذا عادت ولا يرغب الزوج قد يطلقها، فما الفائدة من هذا؟ تكررت المرأة هذا حقها، لا بس، إذا يمكن فيه حيلة فلا بس.